Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fahadhihi qira'atu fi muqaddimati usul tafsir li Shaykh al-Islam Taqi al-Din Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Taymiyyah al-Harrani rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu. نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى حفظه الله والسامعين. قال رحمه الله: وإنما المقصود أن كل اسم من أسمائه يدل على ذاته وعلى ما في الاسم من صفاته، ويدل أيضا على الصفة التي في الاسم الآخر بطريق اللزوم، وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد والماحي والحاشر والعاقب، وكذلك أسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والهدى والشفاء والبيان والكتاب وأمثال ذلك. فإن كان مقصود السائل تعيين المسمى عبرنا عنه بأي اسم كان إذا عرف مسمى هذا الاسم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، هذا الكلام كله في الرد على المعتزلة القائلين إن أسماء الله عز وجل أسماء مجردة عن المعنى والصفة، وهذا الكلام باطل ترده العقول فضلا عن النصوص المعصومة. كيف يكون شيء له وجود وليس له صفة؟ هذا لا يقبله العقل. والمعتزلة أثبتوا لله عز وجل أسماء بلا حقائق ولا معان وصفات، فقالوا سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قدير بلا قدرة، وهكذا. وهذا باطل والعياذ بالله. فكلام شيخ الإسلام هنا في الرد على هؤلاء المعتزلة. نعم.
قال رحمه الله: وقد يكون الاسم علما وقد يكون صفة، كمن يسأل عن قوله: ومن أعرض عن ذكري ما ذكره، فيقال له هو القرآن مثلا، أو هو ما أنزله من الكتاب
من الكتب.
فإن ذكر مصدر، والمصدر تارة يضاف إلى الفاعل وتارة إلى المفعول، فإذا قيل ذكر الله بالمعنى الثاني كان ما يذكر به، مثل قول العابد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
نعم، لو قال شخص الحمد لله وقيل له ماذا تفعل؟ قال أذكر الله. وإذا قال آخر الله أكبر قيل له ماذا تفعل؟ قال أذكر الله. فهل هناك إشكال مع أن اللفظ مختلف؟ لا، لأنه كله يدل على ذكر الله سبحانه وتعالى. نعم، فقد يعبر عن الشيء بأكثر من لفظ ولكن حقيقته ومعناه واحد، ذكر سبحان الله الحمد لله الله أكبر، كله يدخل في ذكر الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: وإذا قيل بالمعنى الأول كان ما يذكره هو وهو كلامه.
نعم،
وهذا هو المراد في قوله ومن أعرض عن ذكري، لأنه قال قبل ذلك: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبعه.
وإذا قيل بالمعنى الأول كان ما يذكره هو وهو كلامه، فلو قيل أن الاسم مجرد عن الصفة فكيف يقول الله عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا؟ إذن ما هو ذكره؟ نعم.
قال رحمه الله: لأنه قال قبل ذلك: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، وهداه هو ما أنزله من الذكر. وقال بعد ذلك: قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها.
نعم.
والمقصود أن يعرف أن الذكر هو كلامه المنزل أو هو ذكر العبد له، فسواء قيل ذكري كتابي أو كلامي أو هداي أو نحو ذلك فإن المسمى واحد.
نعم، فإن المسمى واحدا، ولا كان المسمى واحدا، في نسخة كان المسمى واحدا، يعني أنه وإن تعددت الألفاظ لكن المعنى والحقيقة واحد. تقول الذكر، تقول الهدى، تقول كتب الله، كل هذا يدخل في معنى واحد وحقيقة واحدة. نعم.
قال رحمه الله: وإن كان مقصود السائل معرفة ما في الاسم من الصفة المختصة به فلا بد من قدر زائد على تعيين المسمى، مثل أن يسأل عن القدوس السلام المؤمن وقد علم أنه الله، لكن مراده ما معنى كونه قدوسا سلاما مؤمنا ونحو ذلك.
يعني لا يسأل عن ذات الشيء وإنما يسأل عن صفات هذا الشيء. فالله عز وجل هو القدوس وهو السلام وهو المؤمن وهو المهيمن والعزيز وهو الجبار وهو اللطيف وهو الخبير وهو البصير وهو السميع إلى غيرها من أسماء الله عز وجل. كل هذه الأسماء تدل على ذات واحدة وهو الله المعبود سبحانه وتعالى. نعم. وهذه الأسماء كلها لها معان وصفات تدل عليها. فالقدوس يدل على صفة، والسميع يدل على صفة، والبصير يدل على صفة، وهكذا. نعم. فقول المعتزلة أنها أسماء بلا معان ولا صفات، هل هذا القول يقبله العقل؟ هل أي إنسان عاقل في الوجود يقبل هذا الكلام؟ هل أحد يقبله؟ مع أن أصل ضلال المعتزلة ما هو؟ تقديم العقل على النقل. فلا العقل احترموا ولا النص التزموا، وإنما ضلوا في النصوص وضلوا حتى في باب المعقول، ضلوا ضلالا بعيدا. نعم.
قال رحمه الله: إذا عرف هذا فالسلف كثيرا ما يعبرون عن المسمى بعبارة تدل على عينه وإن كان فيها من الصفة ما ليس في الاسم الآخر.
نعم.
فمن يقول أحمد هو الحاشر والماحي والعاقب.
نعم. فكلها من أسماء الرسول عليه الصلاة والسلام، أحمد ومحمد ومحمود والحاشر والعاقب والماحي، كلها تدل على ذات واحدة وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
والقدوس هو الغفور والرحيم، أي إن مسمى واحد، أي إن المسمى واحد.
ولذلك قال الله: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. دعوت بالله أو الرحمن كلها واحد. نعم.
قال رحمه الله: والقدوس هو الغفور والرحيم، أي إن المسمى واحد، لا أن هذه الصفة هي هذه الصفة.
نعم.
ومعلوم أن هذا ليس اختلاف تضاد كما يظنه بعض الناس. مثال ذلك تفسيرهم للصراط المستقيم، فقال بعضهم هو القرآن، أي اتباعه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي الذي رواه الترمذي ورواه أبو نعيم من طرق متعددة، هو حبل الله المتين والذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم. وقال بعضهم هو الإسلام لقول صلى الله عليه وسلم في حديث النواس بن سمعان الذي رواه الترمذي وغيره: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران، وفي السورين أبواب مفتحة وعلى الأبواب سطور مرخاة، وداع يدعو من فوق الصراط وداع يدعو على رأس الصراط. قال: فالصراط المستقيم هو الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، والداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن. فهذان القولان.
نعم. وهذا الحديث متنازع فيه، وخصه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب، مع أن فيه بقية ابن الوليد وقد عنعن في هذا الإسناد، وفيه أيضا رواه عن بحير بن سعد، ولكن بقية هنا صرح بالتحديث في رواية في مشكل الأثر. انظر بحير بن سعد، هذا محمد، هذا التقريب. نعم. نعم.
قال رحمه الله: فهذان القولان متفقان، لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن، ولكن كل منهما نبه على وصف غير الوصف الآخر، كما أن لفظ صراط يشعر بوصف ثالث، وكذلك قول من قال هو السنة والجماعة، وقول من قال هو طريق العبودية، وقول من قال هو طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأمثال ذلك. فهؤلاء كلهم أساروا إلى ذات واحدة، لكن وصفها كل منهما بصفة من صفاتها.
نعم، وهذا الاختلاف تنوع ولا تضاد؟ تنوع. واختلاف التنوع يكون كل منهما مجتهد في فهم النص، ليس فيه إثم، ليس فيه معصية، يختلفون في هذا ولكن لا إثم على أحدهم. ويضرب العلماء مثلا لذلك بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. فبعض الصحابة صلى العصر في الطريق، وفهم من النص أن المقصود الإسراع والجد في السير، وبعضهم قال: لا نصلي ولو أدركتنا صلاة المغرب، فصلوا في بني قريظة بعد خروج وقت العصر. ولما ذهبوا للنبي عليه السلام أقر الفريقين لأنهم اجتهدوا في فهم النص. أما المصيبة أن يجتهد الإنسان خلاف النص، فهذا هو المشكل وهذا هو الضلال، أن يجتهد كيف يخالف النص عياذا بالله. نعم.
قال رحمه الله.
نعم، بحير بن سعد. ثقة من ثبت وبقية بن الوليد. بقية بن الوليد نعم.
قال رحمه الله: الصنف الثاني أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع، لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه. مثل سائل أعجمي سأل مسمى لفظ الخبز فأري رغيفا وقيل له هذا، فالإشارة إلى نوع هذا لا إلى هذا الرغيف وحده. مثال ذلك ما نقل في قوله:
لأن هذا أحد أفراد ما سأل عنه. كون شخص يعني أعجمي ليس عربيا يسأل ما هو الخبز، فأريه أنا كرجل عربي رغيف، أقول يفهم ولا ما يفهم؟ يفهم. لو جاء شخص آخر برغيف خبز آخر وأراه إياه، هل هذا يختلف عن هذا الخبز؟ نعم، قد تختلف الأدقة أنواع، هذا أبيض جيد وهذا أقل منه وهكذا، لكن كلها لو صنع منها رغيف خبز كلها تسمى خبزا. فهذا اختلاف التنوع. السلف يعبرون عن الأشياء والحقائق والمعاني والصفات بألفاظ متباينة ومختلفة، ولكن المعنى والمؤدى واحد. ولذلك لو شرح رجل هذا الكتاب في أقصى المشرق في الصين وآخر في أقصى المغرب في الأندلس، وتباينت ألفاظهم الكلام الذي يتكلمونه، ولكنهم أخذوا مصدر التلقي عندهم واحد، شيخ واحد، مع أن الألفاظ مختلفة لكن المعاني والحقائق تكون واحدة. وهذا مما يتميز به أهل السنة والجماعة. يعني أنت حضرت دورة عند الشيخ فلان من مشايخ السلف، من مشايخ السلفيين، وحضرت دورة عند الشيخ فلان وتحضر عند فلان، هل رأيت في المنهج اختلاف؟ فريد، رأيت أحد وجدت اختلاف في المنهج؟ لا يمكن أبدا. هل سمعت واحد منه يقول مظاهرات حلال والآخر يقول حرام؟ لا، لأنهم السبب في ذلك ما هو؟ مصدر التلقي عندهم واحد، هو كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. تباينت الأراضي واختلفت الألفاظ والوجهات، ولكن المعنى واحد والمقصود واحد. نعم. أما الجماعات والأحزاب هل هي كذلك؟ لا، مختلفون في الأصول. ولذلك الآن يكفر بعضهم بعضا، يقول أحدهم لأخيه ومؤسس جماعته: أباهلك على أن كلامك باطل. ومؤسس الجماعة يقول له: أنت الآن يتعلم منك إبليس، كنت تتعلم من إبليس، الآن صرت أنت أستاذ إبليس. وأستاذ إبليس إبليس ولا ليس إبليس؟ إبليس إبليس، والعياذ بالله. هكذا أهل الضلال والعياذ بالله. نعم. أبو إيه؟
يحمد يحمد أبو يحمد. نعم. عن
الضعفاء.
نعم.
من الثامنة مات سنة 97 وله 87.
نعم. فحديث بقية الإنسان يكون منها على تقية، لأنه يعني يتقيها ويحذر، لأنه يدلس كثيرا ويرسل، غفر الله له. نعم.
قال رحمه الله: مثال ذلك ما نقل في قوله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فمعلوم أن الظالم لنفسه يتناول المضيع للواجبات والمنتهك للحرمات، والمقتصد يتناول فاعل الواجبات.
والمقتصد أن المقتصد. نعم.
المقتصد يتناول فاعل الواجبات وتارك المحرمات، والسابق يدخل
يتناول نعم طيب نعم
والسابق يدخل فيه من سبق فتقرب بالحسنات مع الواجبات. فالمقتصدون هم أصحاب اليمين، والسابقون السابقون أولئك المقربون. ثم إن كل منهم يذكر هذا في نوع من أنواع الطاعات، كقول القائل السابق الذي يصلي في أول الوقت، والمقتصد الذي يصلي في أثنائه، والظالم لنفسه الذي يؤخر العصر إلى الأصفرار. أو يقول السابق والمقتصد قد ذكرهم في آخر سورة البقرة، فإنه ذكر المحسن بالصدقة، والظالم يأكل الربا، والعادل بالبيع. والناس في الأموال إما محسن وإما عاجل وإما ظالم. فالسابق المحسن بأداء المستحبات مع الواجبات، والظالم آكل الربا.
وهذا من استنباط عظيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ذكر المحسن وهو الذي يدفع الصدقة ويحسن إلى الناس، وذكر آكل الربا وهذا يسمى ظالما، وذكر الذي يبيع ويشتري وهذا هو العدل، لأنه يعمل في شيء مباح. وهذا من براءة شيخ الإسلام في الاستنباط. ذكر الله الصدقة المتصدقين في سورة البقرة، وذكر الظالمين وهؤلاء هم المقربون، وذكر الله عز وجل الظالمين أنفسهم وهم آكلي الربا، وذكر الله عز وجل العادلين، وذكر الله عز وجل العادلين في البيع والشراء، وأحل الله البيع وحرم الربا. نعم.
قال رحمه الله: والظالم آكل الربا أو مانع الزكاة، والمقتصد الذي يؤدي الزكاة المفروضة ولا يأكل الربا، وأمثال هذه الأقاويل. فكل قول فيه ذكر نوع داخل في الآية إنما ذكر لتعريف المستمع بتناول الآية له.
نعم.
وتنبيهه به على نظيره، فإن التعريف بالمثال قد يسهل أكثر من التعريف بحد المطابق. والعقل السليم يتفطن للنوع كما يتفطن إذا أشير له إلى رغيف فقيل له هذا هو الخبز.
نعم. لأن العلماء يقولون التفسير بالمثال أبين وأظهر من التعريف بالحد المطابق، يعني كل إنسان يرى مثالا على ما يسأل عنه، هذا أبين وأوضح من أن نعرف له الرغيف وأنه صنع من الدقيق مثلا، ويوضح في التنور أو الفرن بطريقة معينة. لكن لو أريه أحد رغيفا، هذا أبين وأوضح ولا لا؟ هذا أبين أمامه، واضح أمامه. نعم. ولذلك حتى في أمور الدعوة، الدعوة بالعمل أبلغ من الدعوة بالقول. في صلح الحديبية كما في الصحيح، لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه أن يتحللوا من العمرة لما صدهم المشركون عن البيت، وكان الصحابة متشوقون للكعبة جدا لأنهم لم يروها منذ مدة من الزمن، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام بعدما اشترط عليه المشركون ما اشترطوا في صلح الحديبية، وكان الكاتب يومئذ للنبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب الذي يكتب من جنة الكفار سهيل بن عمرو قبل أن يسلم، فاشترطوا شروطا ومنها أن النبي عليه الصلاة والسلام يرجع هذا العام ويحج ويعتمر في العام القابل. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم في مكان يقال الحديبية يسمى الآن ماذا؟ الشميسي. وهم متشوقون للكعبة جدا، فقال لهم تحللوا من العمرة وارجعوا وانسكوا شاة، لأن الإنسان إذا كان معتمرا أو حاجا وناوى الدخول في النسك ودخل في النسك ومنعه مانع من الوصول إلى الكعبة، كيف يتحلل من الإحرام؟ يذبح شاة، يذبح شاة. أما إذا اشترط فإنه يخرج بخلع الإحرام ولا ينحر ولا يذبح شاة. ولذلك لما جاء الضباع بنت الزبير رضي الله عنها النبي عليه الصلاة والسلام وكانت حاملا في آخر أيامها، وقالت يا رسول الله إني أخشى أن أرد، يعني في الطريق، قال حجي واشترطي، قولي إن حبستني حابس فمحلي حيث حبستني. وولدت ولا ما ولدت في الطريق؟ ولدت في الميقات رضي الله عنه. تخيل امرأة في الشهر التاسع في آخر أيامها وتذهب للحج، أين هذه المرأة اليوم؟ من الشهر الخامس تجدها أنت تخدمها في الفراش. فرضي الله عنها وأرضاها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة تحللوا، تحللوا من العمرة بنسك شاة، ولكنهم أبوا وتلكأوا، يعني تأخروا، لأنهم متشوقون للكعبة، فالكعبة أمامهم. فقال تحللوا، انسكوا شاة وتحللوا، فتوقفوا، انسكوا شاة وتحللوا فتوقفوا. هذه دعوة بالقول أم بالعمل؟ بالقول. فدخل على أم سلمة غاضبا، وكانت امرأة حكيمة حاذقة رضي الله عنها، قالت يا رسول الله اخرج انحر هديك واحلق رأسك، يعني ادعوهم بماذا؟ بالعمل والفعل. فخرج صلى الله عليه وسلم فكادوا يتقاتلون على الحلاق، أسرعوا في تنفيذ أمره، قالوا لا محالة، لا رجوع في هذا القول رضي الله عنه جميعا. ولذلك أيها الإخوة مهم جدا أن يكون الفعل مطابقا للقول. أما إذا كان القول في جانب والأفعال في جانب آخر فهذه أمة لا تنتصر أبدا، ولا ينتشر منهجها أبدا، ولا يمكن لها أبدا، حتى يطابق القول العمل. لا بد أن يكون العمل مطابقا للقول، لا بد. فنسأل الله أن يعيننا على ذلك. وبعض البلدان من بلاد الكفار لم تفتح لا بسيف ولا بقرآن، لا بالجهاد ولا بالعلم، وإنما بماذا؟ بالسلوك من التجار المسلمين، كبلاد الهند والباكستان فتحت عن طريق تجار المسلمين بحسن المعاملة والأخلاق مع الناس والصدق والأمانة، أحب الناس الدين. لكن قل ما شئت ثم تتعامل مع الناس معاملة مادية تكذب على الناس، هل كلامك يكون مقبولا؟ لا يكون مقبولا، لا قيمة له. نعم.
قال رحمه الله وقد يجيء كثيرا من هذا الباب قوله.
طيب لعلنا نقف عند هذا الحد في هذا اليوم، إن الجو بارد جدا عليكم، وأيضا المادة دسمة اليوم، لأن أراكم جلستم يعني شخصتم النظر ولا أحد يسأل، إما أنكم فهمتم ولا سؤال، وإما أنكم ما فهمتم شيئا حتى لا تستطيع السؤال. الأولى ولا الثانية؟ نرجو أن تكون الأولى. نعم، لعلنا نكتفي بهذا القدر هذا اليوم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في مقدمة أصول التفسير لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى وغفر له، نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى حفظه الله والسامعين. قال رحمه الله: وإنما المقصود أن كل اسم من أسمائه يدل على ذاته وعلى ما في الاسم من صفاته، ويدل أيضا على الصفة التي في الاسم الآخر بطريق اللزوم. وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد والماحي والحاشر والعاقب، وكذلك أسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والهدى والشفاء والبيان والكتاب وأمثال ذلك. فإن كان مقصود السائل تعيين المسمى عبرنا عنه بأي اسم كان إذا عرف مسمى هذا الاسم.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، هذا الكلام كله في الرد على المعتزلة القائلين إن أسماء الله عز وجل أسماء مجردة عن المعنى والصفة، وهذا الكلام باطل ترده العقول فضلا عن النصوص المعصومة. كيف يكون شيء له وجود وليس له صفة؟ هذا لا يقبله العقل. والمعتزلة أثبتوا لله عز وجل أسماء بلا حقائق ولا معان وصفات، فقالوا سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قدير بلا قدرة، وهكذا. وهذا باطل والعياذ بالله. فكلام شيخ الإسلام هنا في الرد على هؤلاء المعتزلة. نعم.
قال رحمه الله: وقد يكون الاسم علما وقد يكون صفة، كمن يسأل عن قوله ومن أعرض عن ذكري ما ذكره، فيقال له هو القرآن مثلا، أو هو ما أنزله من الكتاب
من الكتب.
فإن ذكر مصدر، والمصدر تارة يضاف إلى الفاعل وتارة إلى المفعول، فإذا قيل ذكر الله بالمعنى الثاني كان ما يذكر به، مثل قول العابد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
نعم، لو قال شخص الحمد لله فقيل له ماذا تفعل؟ قال أذكر الله. وإذا قال آخر الله أكبر قيل له ماذا تفعل؟ قال أذكر الله. فهل هناك إشكال مع أن اللفظ مختلف؟ لا، لأنه كله يدل على ذكر الله سبحانه وتعالى. نعم، فقد يعبر عن الشيء بأكثر من لفظ ولكن حقيقته ومعناه واحد، ذكر سبحان الله الحمد لله الله أكبر، كله يدخل في ذكر الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: وإذا قيل بالمعنى الأول كان ما يذكره هو، وهو كلامه.
نعم.
وهذا هو المراد في قوله ومن أعرض عن ذكري، لأنه قال قبل ذلك: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبعه.
وإذا قيل بالمعنى الأول كان ما يذكره هو وهو كلامه، فلو قيل أن الاسم مجرد عن الصفة فكيف يقول الله عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا؟ إذن ما هو ذكره؟ نعم.
قال رحمه الله: لأنه قال قبل ذلك: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، وهداه هو ما أنزله من الذكر. وقال بعد ذلك: قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها.
نعم.
والمقصود أن يعرف أن الذكر هو كلامه المنزل أو هو ذكر العبد له، فسواء قيل ذكري كتابي أو كلامي أو هداي أو نحو ذلك فإن المسمى واحد.
نعم، فإن المسمى واحدا، ولا كان المسمى واحدا في نسخة كان المسمى واحدا، يعني أنه وإن تعددت الألفاظ لكن المعنى والحقيقة واحد. تقول الذكر، تقول الهدى، تقول كتب الله، كل هذا يدخل في معنى واحد وحقيقة واحدة. نعم.
قال رحمه الله: وإن كان مقصود السائل معرفة ما في الاسم من الصفة المختصة به فلا بد من قدر زائد على تعيين المسمى، مثل أن يسأل عن القدوس السلام المؤمن وقد علم أنه الله، لكن مراده ما معنى كونه قدوسا سلاما مؤمنا ونحو ذلك.
يعني لا يسأل عن ذات الشيء وإنما يسأل عن صفات هذا الشيء، ف
الله عز وجل هو القدوس وهو السلام وهو المؤمن وهو المهيمن والعزيز وهو الجبار وهو اللطيف وهو الخبير وهو البصير وهو السميع إلى غيرها من أسماء الله عز وجل. كل هذه الأسماء تدل على ذات واحدة وهو الله المعبود سبحانه وتعالى. نعم. وهذه الأسماء كلها لها معان وصفات تدل عليها، فالقدوس يدل على صفة، والسميع يدل على صفة، والبصير يدل على على صفة، وهكذا. نعم. فقول المعتزلة أنها أسماء بلا معان ولا صفات، هل هذا القول يقبله العقل؟ هل أي إنسان عاقل في الوجود يقبل هذا الكلام؟ هل أحد يقبله؟ مع أن أصل ضلال المعتزلة ما هو؟ تقديم العقل على النقل، فلا العقل احترموا ولا النص التزموا، وإنما ضلوا في النصوص وضلوا حتى في باب المعقول ضلوا ضلالا بعيدا. نعم.
قال رحمه الله: إذا عرف هذا فالسلف كثيرا ما يعبرون عن المسمى بعبارة تدل على عينه وإن كان فيها من الصفة ما ليس في الاسم الآخر.
نعم.
فمن يقول أحمد هو الحاسر والماحي والعاقب.
نعم. فكلها من أسماء الرسول عليه الصلاة والسلام، أحمد ومحمد ومحمود والحاشر والعاقب والماحي، كلها تدل على ذات واحدة وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
والقدوس هو الغفور والرحيم، أي إن مسمى واحد، أي إن المسمى واحد.
ولذلك قال الله: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. دعوت بالله أو الرحمن كلها واحد. نعم.
قال رحمه الله: والقدوس هو الغفور والرحيم، أي إن المسمى واحد، لا أن هذه الصفة هي هذه الصفة.
نعم.
ومعلوم أن هذا ليس اختلاف تضاد كما يظنه بعض الناس. مثال ذلك تفسيرهم للصراط المستقيم، فقال بعضهم هو القرآن، أي اتباعه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي الذي رواه الترمذي ورواه أبو نعيم من طرق متعددة، هو حبل الله المتين والذكر الحكيم وهو صراط المستقيم. وقال بعضهم هو الإسلام لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث النواس بن سمعان الذي رواه الترمذي وغيره: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران، وفي السورين أبواب مفتحة، وعلى الأبواب سطور مرخاة، وداع يدعو من فوق الصراط، وداع يدعو على رأس الصراط. قال: فالصراط المستقيم هو الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، والداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن. فهذان القولان.
نعم. وهذا الحديث متنازع فيه، وخصه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب، مع أن فيه بقية ابن الوليد وقد عنعن في هذا الإسناد، وفيه أيضا رواه عن بحير بن سعد، ولكن بقية هنا صرح بالتحديث في رواية في مشكل الأثر. انظر بحير بن سعد، هذا محمد، هذا التقريب. نعم. نعم.
قال رحمه الله: فهذان القولان متفقان، لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن، ولكن كل منهما نبه على وصف غير الوصف الآخر، كما أن لفظ صراط يشعر بوصف ثالث، وكذلك قول من قال هو السنة والجماعة، وقول من قال هو طريق العبودية، وقول من قال هو طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأمثال ذلك. فهؤلاء كلهم أشاروا إلى ذات واحدة، لكن وصفها كل منهما بصفة من صفاتها.
نعم. وهذا الاختلاف تنوع ولا تضاد؟ تنوع. واختلاف التنوع يكون كل منهما مجتهد في فهم النص، ليس فيه إثم، ليس فيه معصية، يختلفون في هذا ولكن لا إثم على أحدهم. يضرب العلماء مثلا لذلك بحديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. فبعض الصحابة صلى العصر في الطريق، وفهم من النص أن المقصود الإسراع والجد في السير، وبعضهم قال لا نصلي ولو أدركتنا صلاة المغرب فصلوا في بني قريظة بعد خروج وقت العصر. ولما ذهبوا للنبي عليه السلام أقر الفريقين لأنهم اجتهدوا في فهم النص. أما المصيبة أن يجتهد الإنسان خلاف النص، فهذا هو المشكل وهذا هو الضلال، أن يجتهد كيف يخالف النص عياذا بالله. نعم.
قال رحمه الله.
نعم. بحير بن سعد. ثقة من ثبت وبقية بن الوليد. بقية بن الوليد. نعم.
قال رحمه الله: الصنف الثاني أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه، مثل سائل أعجمي سأل مسمى لفظ الخبز فأري رغيفا وقيل له هذا، فالإشارة إلى نوع هذا لا إلى هذا الرغيف وحده. مثال ذلك ما نقل في قوله،
لأن هذا أحد أفراد ما سأل عنه، كون شخص يعني أعجمي ليس عربيا يسأل ما هو الخبز فأريه أنا كرجل عربي رغيف، أقول يفهم ولا ما يفهم؟ يفهم. لو جاء شخص آخر برغيف خبز آخر وأراه إياه، هل هذا يختلف عن هذا الخبز؟ نعم، قد تختلف الأدقة أنواع، هذا أبيض جيد وهذا أقل منه وهكذا، لكن كلها لو صنع منها رغيف خبز كلها تسمى خبزا، فهذا اختلاف التنوع. السلف يعبرون عن الأشياء والحقائق والمعاني والصفات بألفاظ متباينة ومختلفة، ولكن المعنى والمؤدى واحد. ولذلك لو شرح رجل هذا الكتاب في أقصى المشرق في الصين وآخر في أقصى المغرب في الأندلس وتباينت ألفاظهم الكلام الذي يتكلمونه، ولكنهم أخذوا مصدر التلقي عندهم واحد، شيخ واحد، مع أن الألفاظ مختلفة لكن المعاني والحقائق تكون واحدة، وهذا مما يتميز به أهل السنة والجماعة. يعني أنت حضرت دورة عند الشيخ فلان من مشايخ السلف، من مشايخ السلفيين، وحضرت دورة عند الشيخ فلان وتحضر عند فلان، هل رأيت في المنهج اختلاف؟ فريد، رأيت أحد وجدت اختلاف في المنهج؟ لا يمكن أبدا. هل سمعت واحد يقول مظاهرات حلال والآخر يقول حرام؟ لا، لأنهم السبب في ذلك ما هو؟ مصدر التلقي عندهم واحد، هو كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. تباينت الأراضي واختلفت الألفاظ والوجهات، ولكن المعنى واحد والمقصود واحد. نعم. أما الجماعات والأحزاب هل هي كذلك؟ لا، مختلفون في الأصول، ولذلك الآن يكفر بعضهم بعضا، يقول أحدهم لأخيه ومؤسس جماعته أباهلك على أن كلامك باطل، ومؤسس الجماعة يقول له أنت الآن يتعلم منك إبليس، كنت تتعلم من إبليس الآن صرت أنت أستاذ إبليس، وأستاذ إبليس إبليس ولا ليس إبليس؟ إبليس إبليس والعياذ بالله. هكذا أهل الضلال والعياذ بالله. نعم. أبوه يحمد. يحمد. أبو يحمد. نعم. عن. نعم. نعم. فحديث بقية الإنسان يكون منها على تقية، لأنه يعني يتقيها ويحذر، لأنها لأنه يدلس كثيرا ويرسل، غفر الله له. نعم.
قال رحمه الله: مثال ذلك ما نقل في قوله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. فمعلوم أن الظالم لنفسه يتناول المضيع للواجبات والمنتهك للحرمات، والمقتصد يتناول فاعل الواجبات.
والمقتصد أن المقتصد، نعم،
والمقتصد يتناول فاعل الواجبات وتارك المحرمات، والسابق يدخل
يتناول نعم طيب نعم
والسابق يدخل فيه من سبق فتقرب بالحسنات مع الواجبات. فالمقتصدون هم أصحاب اليمين، والسابقون السابقون أولئك المقربون. ثم إن كل منهم يذكر هذا في نوع من أنواع الطاعات، كقول القائل السابق الذي يصلي في أول الوقت، والمقتصد الذي يصلي في أثنائه، والظالم لنفسه الذي يؤخر العصر إلى الأصفرار. أو يقول السابق والمقتصد قد ذكرهم في آخر سورة البقرة، فإنه ذكر المحسن بالصدقة، والظالم يأكل الربا، والعادل بالبيع. والناس في الأموال إما محسن وإما عاجل وإما ظالم. فالسابق المحسن بأداء المستحبات مع الواجبات، والظالم آكل الربا.
وهذا من استنباط عظيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ذكر المحسن وهو الذي يدفع الصدقة ويحسن إلى الناس، وذكر آكل الربا وهذا يسمى ظالما، وذكر الذي يبيع ويشتري وهذا هو العدل، لأنه يعمل في شيء مباح. وهذا من براءة شيخ الإسلام في الاستنباط. ذكر الله الصدقة المتصدقين في سورة البقرة، وذكر الظالمين وهؤلاء هم المقربون، وذكر الله عز وجل الظالمين أنفسهم وهم آكلي الربا، وذكر الله عز وجل العادلين، وذكر الله عز وجل العادلين في البيع والشراء، وأحل الله البيع وحرم الربا. نعم.
قال رحمه الله: والظالم آكل الربا أو مانع الزكاة، والمقتصد الذي يؤدي الزكاة المفروضة ولا يأكل الربا، وأمثال هذه الأقاويل. فكل قول فيه ذكر نوع داخل في الآية إنما ذكر لتعريف المستمع بتناول الآية له.
نعم.
وتنبيهه به على نظيره، فإن التعريف بالمثال قد يسهل أكثر من التعريف بحد المطابق. والعقل السليم يتفطن للنوع كما يتفطن إذا أشير له إلى رغيف فقيل له هذا هو الخبز.
نعم، لأن العلماء يقولون التفسير بالمثال أبين وأظهر من التعريف بالحد المطابق. يعني كل إنسان يرى مثالا على ما يسأل عنه، هذا أبين وأوضح من أن نعرف له الرغيف وأنه صنع من الدقيق مثلا، ويوضح في التنور أو الفرن بطريقة معينة. لكن لو أريه أحد رغيفا، هذا أبين وأوضح ولا لا؟ هذا أبين أمامه، واضح أمامه. نعم. ولذلك حتى في أمور الدعوة، الدعوة بالعمل أبلغ من الدعوة بالقول. في صلح الحديبية كما في الصحيح، لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه أن يتحللوا من العمرة لما صدهم المشركون عن البيت، وكان الصحابة متشوقون للكعبة جدا لأنهم لم يروها منذ مدة من الزمن، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام بعدما اشترط عليه المشركون ما اشترطوا في صلح الحديبية، وكان الكاتب يومئذ للنبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب الذي يكتب من جنة الكفار سهيل بن عمرو قبل أن يسلم، فاشترطوا شروطا ومنها أن النبي عليه الصلاة والسلام يرجع هذا العام ويحج ويعتمر في العام القابل. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم في مكان يقال الحديبية، يسمى الآن ماذا؟ الشميسي. وهم متشوقون للكعبة جدا، فقال لهم تحللوا من العمرة وارجعوا وانسكوا شاة، لأن الإنسان إذا كان معتمرا أو حاجا وناوى الدخول في النسك ودخل في النسك ومنعه مانع من الوصول إلى الكعبة كيف يتحلل من الإحرام؟ يذبح شاة، يذبح شاة. أما إذا اشترط فإنه يخرج بخلع الإحرام ولا ينحر ولا يذبح شاة. ولذلك لما جاء الضباع بنت الزبير رضي الله عنها النبي عليه الصلاة والسلام وكانت حاملا في آخر أيامها، فقالت يا رسول الله إني أخشى أن أرد، يعني في الطريق، قال حجي واشترطي، قولي إن حبستني حابس فمحلي حيث حبستني. وولدت ولا ما ولدت في الطريق؟ ولدت في الميقات رضي الله عنه. تخيل امرأة في الشهر التاسع في آخر أيامها وتذهب للحج، أين هذه المرأة اليوم؟ من الشهر الخامس تجدها أنت تخدمها في الفراش. فرضي الله عنه وأرضاها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة تحللوا، تحللوا من العمرة بنسك شاة، ولكنهم أبوا وتلكأوا، يعني تأخروا، لأنهم متشوقون للكعبة، فالكعبة أمامهم. فقال تحللوا، امسكوا شاة وتحللوا، فتوقفوا، امسكوا شاة وتحللوا، فتوقفوا. هذه دعوة بالقول أم بالعمل؟ بالقول. فدخل على أم سلمة غاضبا، وكانت امرأة حكيمة حاذقة رضي الله عنها، قالت يا رسول الله اخرج انحر هديك واحلق رأسك، يعني ادعوهم بماذا؟ بالعمل والفعل. فخرج صلى الله عليه وسلم فكادوا يتقاتلون على الحلاق، أسرعوا في تنفيذ أمره، قالوا لا محالة، لا رجوع في هذا القول رضي الله عنه جميعا. ولذلك أيها الإخوة مهم جدا أن يكون الفعل مطابقا للقول. أما إذا كان القول في جانب والأفعال في جانب آخر فهذه أمة لا تنتصر أبدا، ولا ينتشر منهجها أبدا، ولا يمكن لها أبدا، حتى يطابق القول العمل. لا بد أن يكون العمل مطابقا للقول، لا بد. فنسأل الله أن يعيننا على ذلك. وبعض البلدان من بلاد الكفار لم تفتح لا بسيف ولا بقرآن، لا بالجهاد ولا بالعلم، وإنما بماذا؟ بالسلوك من التجار المسلمين، كبلاد الهند والباكستان، فتحت عن طريق تجار المسلمين بحسن المعاملة والأخلاق مع الناس والصدق والأمانة، أحب الناس الدين. لكن قل ما شئت ثم تتعامل مع الناس معاملة مادية، تكذب على الناس، هل كلامك يكون مقبولا؟ لا، لا يكون مقبولا، لا قيمة له. نعم.
قال رحمه الله وقد يجيء كثيرا من هذا الباب قوله.
طيب لعلنا نقف عند هذا الحد في هذا اليوم، إن الجو بارد جدا عليكم، وأيضا المادة دسمة اليوم، لأن أراكم جلستم يعني شخصتم النظر ولا أحد يسأل، إما أنكم فهمتم ولا سؤال، وإما أنكم ما فهمتم شيئا حتى لا تستطيع السؤال. الأولى ولا الثانية؟ نرجو أن تكون الأولى. نعم، لعلنا نكتفي بهذا القدر هذا اليوم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.